أهلاً بالجميع في جلستنا التحليلية الجديدة. طيب، ماذا لو كان الشيء الذي نهرب منه جميعاً في سوق الأسهم، أقصد المخاطرة، هو تحديداً السبب الرياضي والمنطقي الوحيد لتحقيق أي أرباح مالية على الأطلاق؟
هذا مدخل قوي ومثير للاهتمام صراحة.
أليس كذلك؟ يعني غالباً ما يتم تصوير الاستثمار للمستمعين على أنه مطاردة مستمرة للأرباح الخيالية والرسوم البيانية الخضراء التي تتجه صعوداً بلا توقف.
صحيح، وهذا فخ يقع فيه الكثيرون.
بالضبط، لكن في قراءتنا التحليلية اليوم لورقة تفصيلية معمقة من منصة أصول جاما أو جاما أسيتس، سنجد أنفسنا مضطرين لقلب هذه المعادلة رأساً على عقب.
لأن الورقة ببساطة لا تتحدث عن كيفية اصطياد الأسهم الرابحة، يعني هي تشرح ما يحدث في الكواليس المظلمة.
نعم، حيث تتشكل المخاطر المالية، والهدف هنا ليس بث الذعر بين المستمعين، بل فهم الآليات الخفية التي تجعل الأسواق تتحرك. لن نكتفي اليوم بقراءة مصطلحات معقدة، بل سنقوم بتفكيك الآليات الفعلية التي تجعل محفظة ما تنهار في لمح البصر.
بينما تصمد محفظة أخرى وتخرج أقوى من الأزمات، وهذا هو الأهم.
100%. منصة أصول جامة تقدم طرحاً جوهرياً يتجاوز الفهم السطحي للمخاطرة على أنها مجرد يعني خسارة أموال.
شوف، الورقة تعيد تعريف المخاطرة لتكون تعبيراً خالصاً عن حالة عدم اليقين، ولنتأمل الأمر من منظور اقتصادي بحت.
تفضل.
لو كانت الأسواق تقدم عوائد مضمونة ومؤكدة بنسبة 100%، فلن يكون هناك أي مبرر لتقديم أرباح تتجاوز نسبة الفائدة الصفرية.
منطقي جداً. لا يوجد مبرر للمكافأة بدون مجازفة.
بالضبط. الأسواق في جوهرها تدفع علاوة مالية مقابل قبول المستثمرين بالدخول في منطقة عدم اليقين هذه. الأمر يشبه يعني تسعير المجهول.
تسعير المجهول، عبارة ممتازة. لكن المشكلة تبدأ عندما يتم التعامل مع هذا المجهول بعشوائية، أليس كذلك؟
نعم، بدلا من قياسه وتفكيكه إلى أجزاء يمكن إدارتها بفعالية.
طيب، دعنا نتوقف عند فكرة تفكيك المجهول. عند قراءة المصدر، لاحظت أن المخاطر ليست كتلة واحدة مبهمة تتلخص فقط في انخفاض سعر السهم.
هي أبعد ما تكون عن ذلك.
الورقة تطرح شبكة معقدة حقاً، يعني تتحدث عن مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر التشغيل، وحتى التضخم.
وعادة ما يتم سرد هذه الأنواع كقائمة في الكتب المدرسية والمقالات الأكاديمية.
صحيح، لكن ما أثار انتباهي واستغربت منه قليلاً هو كيف يمكن لحدث واحد بسيط أن يشعل سلسلة من التفاعلات المتسلسلة.
تأثير الدومينو.
بالضبط. لنتجاوز التعريفات الجافة، كيف يبدو تأثير الدومينو هذا في العالم الحقيقي؟
هذا هو السؤال الأهم، لأن المخاطر في الأسواق المالية لا تعمل داخل غرف معزولة، هي تتغذى على بعضها البعض بشكل مخيف.
تخيلوا معنا سيناريو واقعياً.
طيب، يبدأ الأمر بخطر هادئ جداً، وهو التضخم. التضخم بحد ذاته لا يسقط الشركات فوراً،
لكنه يقلل القوة الشرائية بمرور الوقت.
100%. وكرد فعل طبيعي تتدخل البنوك المركزية وترفع أسعار الفائدة. هنا ننتقل من خطر التضخم إلى مخاطر السوق المتمثلة في تكلفة الأموال.
يعني القروض تصبح أغلى بكثير.
تماماً. الآن تخيلي شركة متوسطة الحجم تعتمد على قروض قصيرة الأجل لتمويل عملياتها اليومية. فجأة تتضاعف تكلفة سداد هذه القروض.
وهذا يضع ضغطاً هائلاً على ميزانيتها.
وهذا الضغط المالي يدفع الشركة للتعثر في سداد ديونها، وهو ما يجسد مخاطر الائتمان بشكلها الصارخ.
وهنا يبدأ الذعر الحقيقي في السوق، أليس كذلك؟ بمجرد أن تتسرب أخبار هذا التعثر الائتماني،
يبدأ المستثمرون في التدافع لبيع أسهم هذه الشركة وسنداتها بأي ثمن.
وهذا التدافع هو ما يخلق الانفجار الرابع في السلسلة، وهو ما أسمته الورقة مخاطر السيولة.
يا سلام عليك، الجميع يريد البيع، ولا أحد يعني لا أحد يرغب في الشراء.
تختفي عروض الشراء من الشاشات تماماً،
وتتبخر السيولة. المستثمر الذي يمتلك هذه الأصول يجد نفسه عالقاً، لا يمكنه تحويل أوراقه المالية إلى نقد إلما بقبول خسارة كارثية،
خسارة قد تصل إلى نصف القيمة أو ربما أكثر في أيام معدودة.
وفي خضم هذه الفوضى قد تتخذ الإدارة المذعورة قرارات متسرعة بتسريح موظفين أساسيين
أو قطع ميزانيات صيانة حيوية،
مما يفتح الباب أمام النوع الخامس، مخاطر التشغيل. هكذا، ومن مجرد ارتفاع طفيف في التضخم وصلنا إلى انهيار تشغيلي ومالي كامل لشركة كانت تبدو مستقرة.
هذا التسلسل المرعب يجعلني أفكر في تشبيه يبسط هذه الصورة الكلية للمستمعين. الاستثمار يبدو تماماً كقيادة سيارة في رحلة طويلة عبر طرق غير ممهدة.
تشبيه مثير، كيف ذلك؟
يعني العائد المتوقع هو الوجهة النهائية للرحلة، ومخاطر السوق هي حالة الطقس المتقلبة، العواصف الرعدية التي تجبر السائق على الإبطاء.
فهمت قصدك.
ومخاطر الائتمان قد تكون اكتشاف أن محطات الوقود التي تم الاعتماد عليها على الخريطة قد أفلست وأغلقت أبوابها.
ومخاطر التشغيل؟
هي احتمالية أن يتعطل محرك السيارة نفسها بسبب سوء صيانة داخلية لم يتم الانتباه لها من الأساس.
وإذا أردنا إكمال هذا التشبيه بدقة بناء على الورقة، فإن مخاطر السيولة تمثل الحالة التي يجد فيها السائق نفسه عالقاً في زحام مروري خانق داخل نفق.
يا إلهي، زحام داخل نفق، هذا وصف دقيق جداً.
صحيح، يعني حتى لو كانت السيارة بحالة ممتازة والوجهة قريبة جداً، لا يمكنه التحرك أو الخروج من هذا المسار مهما بلغت حاجته لذلك، لا توجد أبواب للخروج.
أهمية فهم هذه الآليات تكمن في إدراك أن معظم المستثمرين يركزون فقط على المحرك،
يقصدون أداء الشركة وميزانيتها.
بالضبط، ويتجاهلون تماماً احتمالية إغلاق النفق بسبب السيولة أو العاصفة الرعدية بسبب ظروف السوق.
وهذا ينقلنا لنقطة مفصلية أخرى ذكرتها منصة أصول جاما.
التفرقة بين المخاطر النظامية وغير النظامية.
100%. الورقة تضع خطاً فاصلاً وحاسماً بينهما. المخاطر غير النظامية تبدو كأنها تلك الحفر الموجودة في مسار معين،
مشكلة تخص شركة واحدة أو قطاعاً واحداً.
نعم، كفضيحة محاسبية في شركة التكنولوجيا أو أزمة سلاسل توريد في قطاع السيارات فقط.
لكن المخاطر النظامية، كما يصفها المصدر، هي العاصفة الكلية التي تضرب الاقتصاد بأكمله،
مثل ركود عالمي أو حروب أو جائحة أوقفت العالم.
وهنا بصراحة لا بد أن نتوقف لأطرح تساؤلا منطقيا جدا قد يتبادر لذهن أي شخص يتابعنا. المصدر يقول إن المخاطر النظامية لا يمكن تجنبها وتؤدي لتراجع عام في أسعار كافة الأصول.
هذا صحيح.
طيب، إذا كان الأمر كذلك، ألا يجعل هذا فكرة الاستثمار برمتها عبثية؟ يعني إذا كنت أعلم أن عاصفة قادرة على ضرب كل القطاعات في نفس الوقت، لماذا لا أكتفي بوضع أموالي في خزنة حديدية وأتجنب السوق بالكامل؟ أليس الاستثمار في ظل وجود مخاطر نظامية مجرد مقامرة مقنعة؟
شوف، هذا التساؤل هو الجدار الذي يصطدم به الكثيرون عند أول أزمة مالية كبرى. المنطق السطحي يقول إذا كانت العاصفة ستغرق السفن كلها، فالأفضل البقاء على الشاطئ.
يبدو حلاً آمناً.
لكن دعنا نحلل ميكانيكية البقاء على الشاطئ، والذي يعني الاحتفاظ بالنقد في الخزنة. النقد بحد ذاته ليس محصناً ضد المخاطر النظامية.
التضخم.
بالضبط، النقد هو الضحية الأولى للتضخم. الاحتفاظ بالنقد يعني قبول خسارة مؤكدة ومستمرة للقوة الشرائية عاماً بعد عام.
يعني أنت تخسر ببطء بدلاً من المخاطلة بالخسارة السريعة.
رياضياً، البقاء خارج السوق هو المخاطرة الأكبر على المدى الطويل. أما بالنسبة للشق الثاني من تساؤلك حول كون الاستثمار مغامرة، فالأمر يختلف جذرياً جداً.
كيف؟
في المغامرة، النتائج تعتمد على الصدفة البحتة، لكن في الاستثمار، المخاطر النظامية هي أحداث يمكن قياس درجات تأثيرها المختلفة على فئات الأصول المتنوعة.
يعني العاصفة تضرب كل شيء، لكنها لا تؤثر على كل شيء بنفس الكيفية أو بنفس الحدة.
يا سلام، هذا هو التلخيص الدقيق.
طيب، هذا ينقلنا مباشرة لصلب الحلول التي تطرحها الورقة، أو ما يمكن أن نسميه صندوق أدوات المستثمر الذكي.
نعم، استراتيجيات الحماية.
بالنسبة للحفر في الطريق أو المخاطر غير النظامية، الحلم الذي تطرحه المنصة بديهي ومعروف، وهو التنويع.
شراء أسهم في قطاعات مختلفة وفي مناطق جغرافية متعددة.
يعني إذا انهارت أسهم السياحة بسبب أزمة إقليمية، فقد تزدهر أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية. التنويع هنا يضمن ألا تغرق المحفظة بسبب ثقب في قارب واحد.
صحيح جدا.
لكن وكما ذكرنا للتو في المخاطر النظامية، التنويع التقليدي يفشل تماما.
رأينا ذلك في عام 2008 أو في عام 2020.
تراجعت أسهم التكنولوجيا والبنوك والرعاية الصحية وحتى السلع في نفس اللحظة. عندما يصل معامل الارتباط بين جميع الأسهم إلى درجة واحد صحيح، ما الذي يمكن للمستثمر فعله؟
هنا يطرح المصدر مفهوم تخصيص الأصول كحل جذري جنباً إلى جنب أدوات التحوط المالي.
طيب، دعنا نبتعد قليلاً عن المصطلحات الأكاديمية الجافة. كيف تعمل هذه الآليات فعلياً لإنقاذ محفظة تحترق؟
الفارق بين التنويع والتخصيص الأصول هو فارق مفصلي. التنويع يتم داخل نفس العائلة، يعني كأن تشتري سيارات من علامات تجارية مختلفة، كلها ستعلق في نفس الزحام.
تشبيه ممتاز.
أما تخصيص الأصول فهو تقسيم الرحلة بين سيارة وقطار وقارب. أنت تدمج فئات أصول تتفاعل عكسياً أو بشكل مستقل تماماً مع نفس الصدمة الاقتصادية.
هل يمكنك إعطاؤنا مثالاً من السوق؟
أكيد. مثلاً عند حدوث انهيار نظامي، تهبط الأسهم بعنف. لكن ماذا يحدث في نفس اللحظة؟ تتدخل البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
وهذا الخفض يؤدي رياضياً وفورياً لارتفاع أسعار السندات الحكومية طويلة الأجل.
100%. إذن تخصيص الأصول يجعل السندات تعمل كمكابح طوارئ تمتص صدمة انهيار الأسهم.
مفهوم جدا. وماذا عن التحوط المالي؟ المصدر يذكر الخيارات أو الأوبشنز والعقود الآجلة.
العقود الآجلة والخيارات، نعم.
المشكلة أن الكثيرين ينظرون لهذه الأدوات على أنها طلاسم مالية معقدة يستخدمها المضاربون فقط للمقامرة.
هذا سوء فهم شائع جدا.
لكن ورقة أصول جاما تدرجها كأدوات تأمين. كيف يمكن تفسير ميكانيكية عملها ببساطة للمستمعين؟
أفضل طريقة لفهم التحوط من خلال عقود الخيارات وتحديداً عقود البيع هو تشبيهها ببوليصة التأمين الشامل للسيارة.
كيف تعمل هذه البوليصة في السوق؟
لنفترض أن هناك محفظة أسهم ممتازة، ولكن هناك تخوف من أزمة اقتصادية قادمة. المستثمر يقوم بدفع مبلغ بسيط ومحدد سلفاً، وهو ما يعادل قسط التأمين محدداً اليوم، بغض النظر عما سيحدث للسوق غداً.
يعني إذا حدثت الأزمة النظامية وانهار السوق بنسبة 40%، يفعل هذا العقد؟
بالضبط، ويجبر الطرف الآخر على شراء الأسهم بالسعر المرتفع المتفق عليه مسبقاً.
واو، المستثمر هنا استخدم الرياضيات المالية لنقل مخاطر الانهيار إلى طرف ثالث مقابل رسوم بسيطة.
وإذا لم تقع الأزمة ولم ينهار السوق، يخسر المستثمر قيمة القسط البسيط فقط.
تماماً كما لا تسترد قيمة تأمين سيارتك إذا لم تتعرض لحادث.
هذا هو التحوط المالي باختصار.
هذا التفسير يجعل هذه الأدوات تبدو كضرورة وقائية وليست مجرد رفاهية مضاربية. ولكن، وهنا نأتي للنقطة استوقفتني بشدة. وسط كل هذه الاستراتيجيات والأدوات المعقدة، ذكرت المنصة استراتيجية بدت خارج السياق المألوف تماماً.
تقصدين الاستثمار في البشر؟
نعم. المصدر يذكر الاستثمار في تطوير مهارات الموظفين كاستراتيجية أساسية لتقليل المخاطر المالية. يعني عادة عندما نتخيل المخاطر، نتخيل شاشات حمراء، حروباً، وقرارات بنوك.
وننسى من يجلس خلف هذه الشاشات.
التأكيد على أن العنصر البشري، وربما مجرد نقص في التدريب، يمثل خطراً مالياً هائلاً، هو زاوية نادراً ما تطرح في النقاشات المالية البحتة.
بصراحة، هذه من أعمق الرؤى التي قدمتها الورقة. نحن نميل إلى إطفاء طابع آلي ورياضي على الأسواق، متناسين أن من يتخذ القرارات أو من يدخل البيانات هم أفراد.
يعني مخاطر التشغيل لا تقتصر على الفضائح الكبرى أو اختراق الأنظمة.
أبداً. تخيلي محللاً مالياً شاباً مرهقاً في نهاية يوم عمل مضطرب يقوم بإدخال متغير خاطئ في نموذج تسعير معقد.
أو يخطئ في وضع فاصلة عشرية عند تنفيذ أمر بيع ضخم.
يا سلام، هذا الخطأ البشري البسيط والذي يمكن تفاديه ببرامج التدريب وأنظمة رقابة قد يمحو أرباح ربع سنة كامل في ثوان معدودة.
هذا مخيف فعلاً.
وعلاوة على ذلك، في أوقات الأزمات النظامية تسيطر العاطفة. الموظفون أو المديرون غير المدربين جيداً على إدارة الأزمات قد يتخذون قرارات بيع كارثية بدافع الذعر المطلق.
الاستثمار في التدريب هو حرفياً بناء حصن نفسي ومهني
100% ضد الانهيارات التشغيلية.
هذا يربط الأمور ببعضها بطريقة تكشف حقيقة الأسواق. الإنسان هو من يصنع الأداة، وهو من يستخدمها، وهو من يذعر في النهاية.
الذعر، هذا يقودنا إلى ربما أشد النقاط قسوة في الورقة.
تقصد إدارة السيولة وتقليل الديون؟
بالضبط. المصدر يحذر بشدة من فخ الديون غير اللازمة ونقص السيولة.
أريد أن نغوص في الميكانيكية النفسية والمالية لما يحدث هنا. لماذا يعتبر الكثيرون أنفسهم أثرياء بناء على أرقام الشاشة؟
هذا ما يعرف بوهم الأرباح الورقية.
الأرباح الورقية، نعم. وكيف يتحول هذا الثراء الوهمي إلى كابوس بسبب نقص النقد؟
آلية تعمل كالتالي: ترتفع أسعار الأصول في المحفظة، فيشعر المستثمرون بنشوة الثراء، وبناء على هذا التقييم يقومون بالاقتراض بكثافة لتعظيم الأرباح، معتمدين على تلك الأصول كضمانات.
زيادة الرافعة المالية؟
صحيح، ولكن ما لا يدركونه هو أن تلك الثروة ليست حقيقية حتى يتم تسهيلها.
وفجأة تضرب بأزمة نظامية وتفقد تلك الأصول 30% من قيمتها.
وهنا تبدأ الكارثة الحقيقية. الجهات المانحة للقروض لا تنظر إلى النوايا بل إلى الأرقام.
ماذا يحدث عندما تنخفض قيمة الضمانات؟
تصدر البنوك ما يعرف بنداء الهامش أو المارجن كول، يطلبون سيولة نقدية فورية لتغطية الانخفاض.
وإذا كان المستثمر قد استثمر كل دولار يملكه وتجاهل الاحتفاظ باحتياطي النقدي،
سيواجه أسوأ كابوس مالي، البيع الاضطراري. في هذه اللحظة لم يعد المستثمر يتحكم في محفظته.
هو لا يبيع الأصول الخاسرة التي يريد التخلص منها،
بل يجبر على بيع أفضل الأصول لديه وبأسعار انهيار فقط للحصول على النقد لسداد الديون. الخسارة الورقية تتحول إلى نزيف نقدي فعلي لا يمكن عكسه.
صورة قاسية جدا، لكنها ضرورية للاستيعاب. البيع الاضطراري وقت الذعر. لا يوجد شعور بالعجر المالي أقصر من هذا.
لذلك الورقة تشدد على أن السيولة النقدية وتقليل الديون ليس مجرد نصائح للمبتدئين، بل هما أكسجين المحفظة الذي يمنع الاختناق عندما يسحب الجميع الهواء من الغرفة.
بصراحة، إذا أضفنا إلى هذا المشهد استراتيجيات أخرى طرحتها منصة أصول جامة، مثل نقل بعض المخاطر عبر شركات التأمين التجارية وضرورة المتابعة المستمرة لتعديل الأشرعة قبل هبوب العاصفة،
تكتمل لدينا خريطة واضحة لصندوق أدوات المستثمر الواعي.
طيب، إذن ما الذي يعنيه كل هذا في النهاية؟ لقد بدأنا تحليلنا بطرح المخاطر كعدو يجب تفكيكه. ولكن يتضح لنا الآن أن إدارة المخاطر المالية ليست مجرد درع دفاعي، بل هي المحرك الأساسي للاستدامة.
هذا هو الاستنتاج الذهبي.
الاستثمار الناجح وفقاً لهذه الرؤية لا يبحث عن بيئة خالية من المخاطر، لأنها غير موجودة أساساً إلا في حسابات التوفير التي يأكلها التضخم.
100%. الاستثمار يعني امتلاك القدرة على تصنيف نوع الأزمة وتفعيل الأداة المناسبة،
سواء كانت تنويعاً أو تخصيصاً للأصول أو تحوطاً عبر الخيارات ببرود حسابي شديد.
هو تحويل رد الفعل العاطفي المذعور إلى فعل استباقي ومرونة هيكلية. عندما تتقبل أنك لا تملك أي سيطرة على الرياح الاقتصادية، تتوقف عن محاولة التنبؤ بالمستقبل بشكل عبثي،
وتوجه كل طاقتك لضبط صلابة المحفظة.
بالضبط، هذا التخطيط الاستراتيجي هو ما يفصل بين الاستثمار الاحترافي وبين المضاربة التي تعتمد على الأمل. الأمل في عالم المال ليس استراتيجية.
الأمل ليس استراتيجية، عبارة تلخص الكثير مما طرحناه، وهذا يتركنا في النهاية أمام فكرة تستحق الكثير من التأمل العميق خارج حدود الرسوم البيانية.
تفضلي.
بما أن ورقة أصول جامة شددت بشكل مكثف على أن إدارة المخاطر تتطلب مراقبة دقيقة لردود فعل الأسواق تجاه الأحداث الكبرى
كالحروب أو تصريحات البنوك،
نعم، فإننا نجد أنفسنا أمام مفارقة غريبة. إذا كانت الأسواق تتحرك بناءً على الذعر الجماعي أو التفاؤل المفرط أو البيع الاضطراري الناتج عن الخوف، فإلى أي مدى يصبح الاستثمار الناجح في جوهره دراسة لعلم النفس البشري وسلوكيات الجماهير أكثر بكثير من كونه حسابات رياضية على جداول إكسل؟
سؤال عميق جداً.
هل نحن حقاً ندير المخاطر المالية؟ أم أننا في الواقع ندير انفعالاتنا ونستفيد من أخطاء وانفعالات الآخرين؟
يبدو أن الرحلة ستبقى دائماً محكومة بمدى فهمنا للطبيعة البشرية لمن يشاركوننا القيادة في هذا السوق.
مساحة واسعة للتفكير نتركها للجميع حتى موعد قراءتنا التحليلية القادمة. شكراً لكم.